أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد قدس سره: وهذا التحليل للوجوب التخييري له ثمرات. كان الكلام في الواجب التخييري، وبعد أن تطرقنا إلى ثلاثة اتجاهات في تفسير حقيقة الواجب التخييري، نتطرق اليوم بعون الله تبارك وتعالى إلى الثمرات التي تترتب على هذه الاتجاهات في تفسير الوجوب التخييري. الثمرة الأولى سوف تظهر إن شاء الله عندما نتطرق إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي، وهي من أمهات المسائل الأصولية التي تفتقر إلى الإلمام ببعض المسائل الفلسفية والعقلية. فلو قال المولى صلي وجاءنا نهي لا تصلي في الحمام، فهل اجتمع الأمر والنهي هنا أو لا؟ هل يوجد تنافي بين الأمر بالصلاة وبين النهي عن خصوص الصلاة في الحمام أو لا؟ قلنا يوجد مسلكان. المسلك الأول يرى أن الأمر بمطلق الصلاة أمر بالجامع، ولا يسري هذا الأمر من الجامع إلى الأفراد. هذا الاتجاه الثاني. ويوجد اتجاه آخر يرى أن الأمر بالجامع يسري من الجامع إلى الأفراد، فإذا تعلق الوجوب بمطلق الجامع بمطلق الصلاة سرى هذا الأمر من مطلق الجامع ومطلق الصلاة إلى مختلف الحصة، فتشمل حصة الصلاة في المسجد والصلاة في البيت والصلاة في الحمام. من هنا نقول إن التزمنا بأن الأمر بالجامع يقف على الجامع ولا يسري إلى الأفراد، نقول هنا لم يجتمع الأمر والنهي. الأمر تعلق بمطلق الصلاة، والنهي تعلق بخصوص حصة الصلاة في الحمام، فلم يجتمع الأمر والنهي على متعلق واحد ومحل فارد. الأمر بالصلاة الأمر تعلق بالجامع بمطلق الصلاة، والنهي لم يتعلق بمطلق الصلاة حتى ندعي أنه قد اجتمع الأمر والنهي. النهي تعلق بخصوص حصة الصلاة في الحمام، هذا لو التزمنا بالاتجاه الثاني. لكن لو التزمنا بالاتجاه الثالث الذي يرى أن الأمر بالصلاة يسري من الجامع إلى الأفراد، فحينئذ كما أن الباري تبارك وتعالى أمر بمطلق الصلاة، فهو أيضا قد أمر بمختلف الحصاص كالصلاة في المسجد والصلاة في المنزل والصلاة أيضا في الحمام. ومن جهة أخرى تعلق النهي بالصلاة في الحمام، صارت الصلاة في الحمام متعلقة للنهي، ومتعلقة أيضا للأمر، لأن الأمر كما تعلق بالجامع سراه إلى الأفراد، فيلزم اجتماع الأمر والنهي. صارت حصة الصلاة الحمام مأمور بها ومنهيا عنها، وبالتالي يلزم اجتماع الأمر والنهي. إذن الثمرة الأولى لهذه الاتجاهات التي تطرقنا إليها في الدرس السابق حول تفسير حقيقة الوجوب التخييري، أنه بناء على الاتجاه الثالث سريان الأمر من الجامع إلى الحصص يلزم اجتماع الأمر والنهي. وأما بناء على الاتجاه الثاني أن الأمر يقف على الجامع ولا يسري إلى الأفراد لا يلزم اجتماع الأمر والنهي. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، قبل أن نشرح في بيان الثمرة الثانية نقدم مقدمة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، هذه ستأتي إن شاء الله في بحث الأصول العملية. مثلا عندنا من الكفارات عتق الرقبة، لكننا نشك هل التكفير يتعين في الرقبة أو لا؟ يمكن أن تكفر بعتق الرقبة أو بصيام شهرين متتابعين. إذن هناك قدر متيقن، هناك قدر معين، وهو أن العتق يفرغ الذمة من الكفارة، ولكن هل الصيام أيضا كذلك يفرغ الذمة من الكفارة أو لا؟ نحن نشك، هذا غير معلوم. إذن هذا المورد يقال له دار الأمر بين التعيين والتخيير، يعني يدور أمر التكفير بين خصوص العتق أو التخيير بين العتق والصيام. هنا ما هو الأصل العملي الذي يجري؟ هنا اختلف الأعلام. الرأي الأول وأغلب علماء العصر وأعلام العصر يميلون إليه، ومنهم السيد الشهيد، يلتزمون بجريان البراءة، يقولون تجري البراءة عن التعيين. يعني نشك هل العتق يراد به التعيين أو لا يجتزأ بالعتق وبالصيام؟ هذا التعيين مؤونة زائدة تجري البراءة عنها، فالنتيجة يجتزأ بالتخيير، أنت مخير بين العتق وغيره كالصيام. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقولون إن الأصل الذي يجري هنا هو أصالة الاشتغال، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فما دام قد اشتغلت ذمتك بالكفارة فلا بد أن تتيقن من فراغ ذمتك من تلك الكفارة، والقدر المتيقن لفراغ الذمة هو العتق. العتق موجود في التعيين وفي التخيير، فيقولون هنا لا بد من الأخذ بالمعين لأنه يفرغ الذمة يقينا، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. خلاصة المسألة زبدة والماخض. عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير ذهب بعض العلماء إلى جريان البراءة، النتيجة يصير تخيير، وذهب البعض الآخر إلى جريان أصالة اشتغال، فلا بد من الأخذ بالمعين. إذن هذه المسألة، الأصل الذي يجري في موارد دوران الأمر بين التعيين والتأخير مختلف فيه. واضح إن شاء الله. هذه المقدمة واضحة، ينبغي أن تكون واضحة حتى تكون الثمرة أيضا الثانية أيضا واضحة. جيد، هنا نقول وبالله المستعان، لو دار الأمر بين التعيين والتخيير. التعيين خصوص العتق، التخيير يعني يراد به الجامع، جامع أحدهما إما العتق وإما الصيام. إذن دار الأمر بين التعيين وبين التخيير، دار الأمر بين خصوص عين العتق وبين العتق مخيرا بينه وبين الصيام. فما هو العمل وما هو الأصل الذي يجري؟ الآن سنتكلم عن الاتجاه الأول ونتكلم عن الاتجاه الثاني، التفتوا جيدا. بناء على الاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني ماذا يرى؟ يرى أن الوجوب تعلق بالجامع ولا يسري إلى الأفراد. بناء على هذا التفسير، تفسير الاتجاه الثاني، يعني دار الأمر بين جامع أحدهما إما العتق وإما الصيام، وبين خصوص العتق، فدار الأمر بين التعيين وبين التخيير. هنا يأتي الكلام الذي ذكرناه في المقدمة، بعضهم كالسيد الشهيد يلتزم بجريان البراءة عن العتق فيصير النتيجة تخيير، وبعضهم يلتزم بالاشتغال فتكون ملزما بالعتق. إذن إلى هنا عرفنا أنه بناء على الاتجاه الثاني، إذا تعلق الأمر بالجامع يكون فرض المسألة دوران الأمر، عليكم السلام، بين التعيين والتخيير، وتكون المسألة خلافية، هل تجري البراءة أو يجري ماذا؟ الاشتغال. هذا بناء على الرأي الثاني، الاتجاه الثاني. الآن دعنا نحلل المسألة بناء على الاتجاه الأول. ما هو الاتجاه الأول؟ الاتجاه الأول لصاحب الكفاية يرى أن حقيقة الوجوب التخييري عبارة عن وجوبات مشروطة، يعني العتق واجب بشرط ترك عدله الصيام والإطعام، الصيام واجب بشرط ترك عدله العتق. واضح ولا؟ هنا نقول إذن بما أن حقيقة الوجوب التخييري يرجع إلى وجوب مشروط، هنا نقول نحن نشك، العتق هل هو واجب مطلق أو واجب مشروط؟ العتق واجب مطلق يعني العتق يجزئ إذا أتيت به، ولا يوجد شرط وليس وجوبه مشروط بترك الصيام. العتق وجوبه مشروط، يعني العتق لكي يكون واجبا نشترط ترك الصيام. واضح ولا؟ إذن الاتجاه الأول يرجع حقيقة الوجوب التخييري إلى وجوب مشروط، فمعنى ذلك يا أخي أن العتق إما واجب مطلق وإما واجب مشروط مقيد بقيد، مقيد بشرط وهو ترك الصيام. حينئذ دار أمر الواجب بين أن يكون مطلقا وأن يكون مشروطا، هذا الشرط قيد زائد، تجري البراءة الشرعية عنه بلا إشكال. يعني أنت إذا أعتقت الرقبة، تشك هل الواجب سقط أو لا؟ حينئذ تجري البراءة عن الصيام، لأنك إذا أعتقت تشك هل الأمر بالصيام موجود أو لا، تجري البراءة الشرعية عن وجوب الصيام، لأنه شك في التكليف، شك في وجوب الصيام، وموضوع البراءة هو الشك في التكليف. إذن بناء على الاتجاه الأول، إذا شككنا في اعتبار شرطين جرت البراءة بالاتفاق بين الفقهاء. إذن هذه هي الثمرة الثانية للبحث في حقيقة الوجوب التخييري. ما هي هذه الثمرة التفت إليها؟ بناء على هذه الخلاصة، بناء على الاتجاه الأول الذي يفسر حقيقة الوجوب التخييري بأنه وجوبات مشروطة، تجري البراءة بلا إشكال وبالاتفاق بين الفقهاء. وأما بناء على الاتجاه الثاني الذي يرى أن الوجوب يتعلق بالجامع ولا يسري إلى الأفراد، يكون الأمر من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير. هنا خلاف بين الفقهاء، بعضهم يرى جريان البراءة وبعضهم يرى جريان الاشتغال. إذن زبدة الثمرة، بناء على الاتجاه الأول تجري البراءة بالاتفاق، بناء على الاتجاه الثاني تجري البراءة بالاختلاف. بعضهم يرى جريان البراءة وبعضهم يرى جريان أصالة الاشتغال. نقرأ هذا المقدار. وهذا التحليل للوجوب التخييري، التحليل بالاتجاهات الثلاثة، له ثمرات، منها ما سوف يظهر في مسألة اجتماع الأمر والنهي. قلنا بناء على الاتجاه الثاني لا يلزم اجتماع الأمر والنهي، بناء على الاتجاه الثالث يلزم اجتماع الأمر والنهي، بناء على الاتجاه الأول أيضا يلزم اجتماع الأمر والنهي. ومنها الثمرة الثانية، ما قد يقال من أنه إذا شك في واجبين مثل العتق أنه تخييري، يعني أنت مخير بين العتق والصيام، أو تعييني، يعني يجب عليك فقط العتق، فعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى إيجاب الجامع. هذا أي قول؟ القول الثاني، وهو القول الثاني الذي يرى وجوب الجامع من دون السراية إلى الأفراد. يكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير. ما هو التعيين؟ خصوص العتق. ما هو التخيير؟ العتق والإطعام. هذا بناء على المثال الذي ذكرناه. فإن قيل هناك بالبراءة، هناك وين؟ يعني عندما نبحث دوران الأمر بين التعيين والتأخير والتخيير، هذا فوين ندرسه إن شاء الله في مباحث الأصول العملية. فإن قيل هناك بالبراءة، قيل بها يعني بالبراءة، وهنا في مثل هذا المثال وهذا المورد بإجرائها عن التعيين، يعني بإجراء البراءة عن التعيين، يعني عن خصوص العتق، النتيجة يصير تخيير، مخير بين العتق والصيام. وإلا يعني إن لم نقل بالبراءة هنا، في بحث الأصول العملية عندما نتطرق إلى دوران الأمر بين التعيين والتأخير، فلا يعني فلا نجري البراءة عن التعيين هنا، بل نلتزم بأصالة الاشتغال. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا بناء على أي قول؟ القول الثاني، على الاتجاه الثاني. إذن في خلاف، بعضهم يرى جريان البراءة وبعضهم يرى جريان الاشتغال. الآن بناء على الاتجاه الأول، وعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة كما يقرره الاتجاه الأول، فالشك مرجعه إلى الشك في إطلاق الوجوب واشتراطه. إطلاق الوجوب يعني وجوب العتق مطلق غير مقيد بتارك الصيام، واشتراطه يعني واشتراط الوجوب يعني وجوب العتق مشروط بتارك الصيام، أي في ثبوته، يعني في ثبوت الوجوب، ثبوت الوجوب، في ثبوته، في ثبوت وجوب الصيام، في حال الإتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا. يعني إذا جئت بالعتق تشك هل يجب الصيام ايضا او لا، والعكس بالعكس، اذا جئت بالصيام تشك هل يجب الاتيان بالعتق او لا، ما هو منشأ الشك؟ احتمال كون العتق بديلا وعدلا للصيام، وهذا شك في الوجوب الزائد بلا اشكال. انت الان اذا جئت بالعتق تشك في وجوب الصيام، هذا شك في الوجوب الزائد، فتجري البراءة، لان مورد البراءة الشك في ثبوت التكليف. رفع عن امتي ما لا يعلمون، هذا اذا طبعا لم يكن هناك دليل اجتهادي. هذا تمام الكلام في الواجب التخييري، الوجوب الغيري لمقدمات الواجب. تعريف الواجب الغيري، تكلمنا فيما سبق، قلنا المقدمات على نحوين: مقدمات وجوب ومقدمات وجود. مقدمات واجب، مقدمات الوجوب مثل الزوال بالنسبة إلى الصلاة والاستطاعة بالنسبة إلى الحج، فوجوب الحج لا يثبت قبل تحقق الاستطاعة، ووجوب صلاة الظهر لا يتحقق ولا يحصل قبل الزوال. لكن عندنا مقدمات واجب، مقدمات وجود مثل السفر، فوجود الحج الذي هو واجب لا يتحقق قبل السفر، مثل الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، الصلاة لا يمكن أن توجدها بدون وضوء، مو معناته توجدها في الخارج، لا، الصلاة المقيدة بالوضوء لا تتحقق إلا بالإتيان بالوضوء. إذن التفتوا جيدا، الوجوب يدعو إلى المتعلق، الوجوب يدعو إلى الحج وإلى الصلاة، والواجب الحج الصلاة يدعو إلى مقدماته، يعني يدعو إلى السفر ويدعو إلى الوضوء. إذن التفتوا جيدا، الوجوب هو الذي يدعو إلى الوضوء تبعا لدعوته لمتعلق الوجوب الصلاة. إذن الوجوب أولا يدعو إلى الصلاة المتعلق، وبتبع دعوته للمتعلق الصلاة يدعو إلى مقدمات المتعلق الوضوء. وهكذا الوجوب يدعو إلى المتعلق الحج، وبتبع دعوته للحج يدعو إلى السفر. واضح إن شاء الله. من هنا قالوا هذا السفر واجب لغيره والحج واجب لذاتين، الصلاة واجب لذاته والوضوء واجب لغيره. واضح إن شاء الله. لا شك ولا ريب في أن مقدمة الواجب واجبة عقلان، العقل يحكم. إذا أنا أقول لك اصعد إلى الطابق الثاني، فإذا لا بد أن تصعد على السلم، واضح أو لا؟ إذن من المسلم عند العقل أنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته، إنما الخلاف في الوجوب الشرعي، هل إذا وجب الشيء شرعان ولم ينص الشارع على وجوب المقدمة فهل تجب المقدمة شرعا أو لا؟ يعني الآن مثال الصلاة والوضوء، الشارع أمر بالوضوء وأمر بالصلاة، لكن لو افترضنا أن الشارع لم يأمر بالوضوء وأمر بالصلاة، وكنا نعلم أن الوضوء مقدمة للصلاة، فهل يجب الوضوء شرعا؟ عقلا بلا شك يجب. هل يجب شرعا أو لا؟ هنا حصل خلاف بين الأعلى، لكن ذهب المشهور إلى أن مقدمة الواجب واجبة، لكنها واجبة بالتبع لا بالأصل. فماذا نقصد من أن مقدمة الواجب واجبة بالتبع؟ يوجد تفسير. التفسير الأول أن المقدمة معلول، يعني وجوب المقدمة، ووجوب ذي المقدمة علة، يعني وجوب الصلاة علة ووجوب الوضوء معلول، وجوب الحج علة ووجوب السفر معلول. ولا شك ولا ريب أن وجوب المعلول تابع لوجوب العلة، فنقول بأن وجوب مقدمة الواجب وجوب تبعي باعتبار أن هذا الوجوب معلول، ووجوب ذي المقدمة علة. هذا الاتجاه الأول في تفسير معنى التبعية. الاتجاه الثاني، التفتوا، وجوب المقدمة ليس معلول لذي المقدمة، كلا يا أخي، وجوب المقدمة معلول وأيضا وجوب ذو المقدمة معلول، كل منهما معلول لعلة واحدة وهي الملاك. فملاك الصلاة له معلولان، ملاك الصلاة المصلحة الموجودة في الصلاة علة، لها معلولان، المعلول الأول الصلاة والمعلول الثاني الوضوء. وملاك ومصلحة الحج علة، لها معلولان، المعلول الأول الحج والمعلول الثاني السفر للحج. ولا شك ولا ريب أن المقدمة ما دامت معلولا فهي تابعة للعلة، تابعة للملاك، فهي أيضا وجوبها وجوب تبعي. الخلاصة، لا شك ولا ريب أن وجوب المقدمة وجوب تبعي. ما هو منشأ التبعية؟ إما أن نلتزم أن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذي المقدمة، وإما أن نلتزم أن وجوب المقدمة معلول وأيضا وجوب ذي المقدمة معلول، وكل منهما معلول لعلة واحدة وهي الملاك. واضح إن شاء الله. يلا خلنا نقرأ هذا المقدار. اتضح مما تقدم أن المكلف مسؤول عن مقدمات الواجب من قبل نفس الوجوب المتعلق بها. واضح ولا؟ كيف يعني من قبل نفس الوجوب المتعلق بها؟ يعني أنت مسؤول عن الوضوء من قبل نفس الوجوب المتعلق بالصلاة. لماذا؟ قال لأنه الوجوب يحرك نحوها، يعني نحو مقدمات الواجب، الوجوب يحرك نحو الوضوء ونحو السفر، تبعا لتحريكه، يعني لتحريك الوجوب نحو متعلقه، نحو متعلق الوجوب. ما هو متعلق الوجوب في المثال؟ الحج والصلاة. فالوجوب تعلق بالحج وبالصلاة، وتبعا لتعلقه بهما يتعلق الوجوب أيضا بالسفر والوضوء. وهذه المسؤولية، يعني مسؤولية المكلف عن إيجاد المقدمة في حدودها العقلية، يعني أن العقل يحكم إذا وجب شيئان وجبت مقدمته عقلان، متفق عليها باعتبارها من شؤون حكم العقل بلزوم الامتثال. العقل يحكم بلزوم الامتثال، إذا الحج لازم مقدمته يلزم امتثالها، إذا الصلاة واجبة مقدمتها يلزم امتثالها. من الذي يحكم بلزوم الامتثال؟ العقل، هذا مسلم. لكن هل الشرع أيضا يحكم بلزوم الامتثال أو لا؟ هنا مربط الفرس وبيت القصيد، وقع الخلاف، وإنما وقع الكلام الخلاف في دعوى الوجوب الشرعي للمقدمة. فالمشهور بين الأصوليين هو أن إيجاب الشيء يستلزم إيجاب مقدمته، فتتصف المقدمة بوجوب شرعي، غير أنه هذا الوجوب الشرعي تبعي لا أصلي. ما هو معنى التبعية؟ تفسيران. الأول إما بمعنى أنه يعني وجوب المقدمة معلول لوجوب ذي المقدمة، ووجوب المعلول تابع لوجوب العلة، أو بمعنى هذا التفسير الثاني أن الوجوبين معا، أي وجوبين يعني وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة معلولان للملاك القائم بذي المقدمة. الملاك القائم بذي المقدمة الملاك القائم بالصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، الملاك القائم بالحج أنه تشهيد للدين مثلا. فهذا الملاك بنفسه يؤدي إلى هذا الملاك وجوب الانتهاء عن الفحشاء والمنكر تشهيد الدين بنفسه يؤدي إلى إيجاب ذي المقدمة نفسيا، إيجاب الحج والصلاة نفسيا، وبضم مقدمية المقدمة يؤدي إلى إيجابها إيجاب المقدمة غيريا. وعلى كلا الوجهين أن المقدمة معلول لذي المقدمة أو المقدمة ووجوب ذو المقدمة معلول للملاك، فالتلازم بين الوجوبين ملحوظ. يوجد تلازم بين وجوب ذي المقدمة وبين وجوب المقدمة، فإذا وجب ذو المقدمة وجبت المقدمة. واضح. ما هو تعريف الوجوب الغيري؟ يوجد تعريفان. التعريف الأول ما وجب لغيره، التعريف الثاني ما وجب لواجب آخر. التفتوا جيدا، ما الفرق بينهما؟ التفتوا، نشكل على الأول فيتضح الفارق بينه وبين الثاني. ما هو الوجوب الغيري؟ قال ما وجب لغيره، هذا يشمل حتى الواجبات النفسية. الصلاة وجبت لغيرها وهو الملاك القائم فيها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. الحج وجب لغيره أنه تشهيد للدين، وهكذا كل الواجبات النفسية واجبة للملاك القابع فيها. بناء على هذا التعريف تدري عندنا فقط عندنا واجب نفسي واحد يصير، يجب الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأنه لا لشيء. واضح؟ لأنه الله عز وجل لا لشيء، لا لوجود ملاك. واضح ولا؟ يصير فقط الإيمان بالله واجب نفسي لأنه أهل للعبادة فيعبد، وأما كل الواجبات تصير واجبات غيرية. من هنا فرارا من هذا المحذور قالوا الواجب الغيري ما وجب لواجب آخر. الوضوء واجب لواجب آخر وهو الصلاة، السفر واجب لواجب آخر وهو الحج. لكن الحج صحيح يجب لتشهيد الدين، تشهيد الدين ليس من الأمور التي هي واجبة، وهكذا الصلاة واجبة للانتهاء عن الفحشاء والمنكر. إذن الواجب الغيري هو ما وجب لواجب آخر. واضح إن شاء الله؟ ملتفتين؟ إشكال، وهذا الإشكال الحين أنا أتصور انعكس في ذهنكم. تشهيد الدين مو واجب، الانتهاء عن الفحشاء والمنكر ليس بواجب. ما هذا الكلام؟ واضح ولا؟ التفتوا جيدا، التفتوا. هذا الإشكال يدفع بما تقدم، وهو أن المولى تبارك وتعالى كما أن له حق الطاعة له تحديد مركزي حق الطاعة. كيف؟ التفت جيدا. الصلاة واجبة لماذا؟ لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. لو افترضنا ان شخص يصلي لكن ما ينتهي عن الفحشاء والمنكر، واضح ولا؟ فاذا عندنا ذو المقدمة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، وعندنا المقدمة وهي الصلاة، الصلاة مقدمة للانتهاء عن الفحشاء والمنكر. لكن في هذه الحالة لو شخص صلي وما ينتهي عن الفحشاء والمنكر، صلاة صحيحة أو باطلة؟ صلاته صحيحة وليست باطلة، لأنه صحيح المولى يريد الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، لكن في مقام جعل الأوامر وإصدار التشريعات لم يضع الوجوب على الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، حدد مركز حق الطاعة وقال الصلاة هي التي أريدها. لصعوبة مو كل البشر يقدرون ينتهون عن الفحشاء والمنكر، لكن كل البشر يقدرون يصلون. وهكذا بالنسبة إلى الحج، الحج تشييدا للدين، لكن مو كل الناس تقدر تشيد الدين. يمكن حج وهو يهدم الدين، سلطان جائر، تاجر فاجر، حج ويهدم الدين. ومن الحج هارون الرشيد، وهو حج يهدد الإمام الصادق عليه السلام، ويهدد الإمام الكاظم المرصور الدوانيقي، يحج ويهدد الإمام بالقيد. إذن عندنا ذو المقدمة وهو تشييد الدين، وعندنا المقدمة وهي الحج. المولى في مقام إصدار الأوامر حدد مركز حق الطاعة، قال أريدك أن تطيعني في الحج حتى لو لم تشيد الدين. واضح ولا؟ إذن المولى كما أن له حق الطاعة، له أيضا تحديد مركز حق الطاعة، فلا ينقدح في ذهنك الإشكال. المولى في مقام جعل التشريعات أمرنا بهذه المقدمة حتى لو ما وصلتنا إلى الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، أو ما وصلتنا إلى تشييد الدين. وإلا لو دائما افترضنا أن المقدمة موصلة دائما للحالة، أي شخص ما ينتهي عن الفحشاء يعيد صلواته، أي شخص ما يشيد الدين يعيد حجه، وهذا لا يلتزم به فقيه. يقولون حجه صحيح وصلاته صحيحة. نقرأ هذا المقدار. قال ويعرف هؤلاء القائلون بالملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب المقدمة، يعرف هؤلاء الواجب التغييري الواجب الغيري بأنه ما وجب لغيره، ما وجب لغيره هذا الغير واجب أو مستحب، هذا التفسير الأول. الثاني أو ما وجب لواجب آخر، هذا التفسير الثاني هو الصحيح. والواجب النفسي بأنه ما وجب لنفسه أو ما وجب لا لواجب آخر. وعلى هذا الأساس يصنفون الواجبات، شوف هذا ما وجب لنفسه أو ما وجب لواجب آخر، وعلى هذا الأساس يصنفون الواجبات في الشريعة إلى قسمين، فالصلاة والصيام والحج ونحوها واجبات نفسية، والوضوء والغسل وطي المسافة قطع المسافة واجبات غيرية. وقد لوحظ عليهم أن الصلاة، هذا الإشكال، أن الصلاة ونحوها من الواجبات لم يوجبها الشارع إلا لما يترتب عليها من الفوائد والمصالح، الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، فهي واجبة لغيرها فيصدق عليها الوجوب الغيري، وهي مغايرة وجودا لتلك الفوائد والمصالح، الصلاة مغايرة للانتهاء عن الفحشاء والمنكر، فيصدق عليها على الصلاة أنها وجبت للغير. وهذا يعني أن كل هذه الواجبات، الواجبات النفسية، تصبح غيرية، ولا يبقى في نطاق الواجب النفسي إلا ما كانت مصلحته ذاتية له تبارك وتعالى، كالإيمان بالله سبحانه وتعالى. الشيء الذي مصلحته ذاتية له مثل الإيمان بالله هو الذي ماذا؟ يبقى واجبا نفسيا، والباقي يصير كله واجب غيري. وأجاب هؤلاء على الملاحظة المذكورة بأن الصلاة وإن كانت واجبة من أجل المصلحة المترتبة عليها، إلا أن هذا كون الصلاة مترتبة على أنها عن الفحشاء والمنكر لا يدرجها في تعريف الواجب الغيري، لأن الواجب الغيري ليس كل ما وجب لغيره كما عليه التعريف الأول، بل الواجب الغيري ما وجب لواجب آخر، والصلاة لم تجب لواجب آخر. قد تقول ليش الصلاة وجبت لواجب آخر؟ الصلاة وجبت للنهي عن الفحشاء والمنكر. الحج وجب لتشييد الدين وهو واجب، نقول لا مو بالضرورة. صحيح تشييد الدين مطلوب، الانتهاء عن الفحشاء مطلوب، لكن المولى حينما أمر بالصلاة قد يكون جعل مركز حق الطاعة هو خصوص الصلاة دون الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. الشارع حينما جعل الوجوب لم يجعل الوجوب لذات تشييد الدين، بل جعل الوجوب لذات الحاج. ولذلك يقول والمصلحة الملحوظة في إيجاب الصلاة مثل الانتهاء عن الفحشاء والمنكر ليست متعلقا للوجوب بنفسها. الوجوب لم يتعلق بهذه المصلحة، بل الوجوب تعلق بذات الصلاة. الوجوب تعلق بالمقدمة وهي الصلاة، ولم يتعلق بذي المقدمة وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فلا يصدق على الصلاة أنها وجبت لواجب آخر، وجبت لشيء آخر وهو الانتهاء عن الفحشاء. فإن سألت كيف لا تكون تلك المصلحة واجبة مع أن الصلاة الواجبة إنما وجبت لأجلها، هل هذا إلا ماذا؟ زيادة الفرع على الأصل. ما هو الأصل؟ تشييد الدين، الانتهاء عن الفحشاء. ما هو الفرع؟ وجوب الحج متفرع على تشييد الدين، وجوب الصلاة متفرعان على الانتهاء عن الفحشاء. إن قلت هكذا نقول لا يلزم أن يزيد الفرع على الآن، لأن المولى كما أن له حق الطاعة له أيضا تحديد مركز حق الطاعة. هذه مسألة عرفية يا أخوها، مسألة عرفية. مثلا احنا في مدرسة، ما هي؟ نريد أن نضبط الغياب، هذه مصلحتنا، أن الطلبة كلهم حضرون ما يغيبون. نأتي نقوم ماذا؟ نأتي بقانون، نمسك القانون أن إلا يغيب مثلا 10 حصاص يكتب تعهد، يقوم لأن واحد يحسب 9 حصاص بحيث أنه يغيب 9 حصاص ما يغيب 10، نقدر نحضره ونقول له اكتب تعهد؟ مركز حق الطاعة هنا جعلناه في قانون الغياب، وإن كان هذا يخل بالغاية والمصلحة. ما هي الغاية؟ إن الطلبة ما يغيبون. واضح ولا؟ هذه مسألة جدا عرفية. ولذلك يقول كان الجواب إن الإيجاب مرجعه إلى الاعتبار والجعل الذي هو العنصر الثالث من عناصر تكوين الحكم في مقام الثبوت. في مقام الثبوت كم عنصر عندنا؟ 3، مصلحة وإرادة واعتبار. الاعتبار عنصر ثالث. وغاية الواجب إنما يجب أن تكون مشاركة للواجب بدرجة أقوى في عالم الحب والإرادة. التفتوا، يعني يريد أن يقول التفتوا، الغاية لها دخل في المحبة والإرادة وليس لها مدخلية في ماذا؟ في الاعتبار. يعني المولى الذي يحب الصلاة أيضا يحب الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، المولى الذي يحب الحاج يحب تشييد الدين، فالملازمة في عالم الشوق والإرادة موجودة، لكن الملازمة في عالم الاعتبار غير موجودة. قد يجعل عليك الوجوب ولا يجعل عليك، يجعل عليك وجوب الصلاة ولا يجعل عليك وجوب الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. ولذلك يقول إنما يجب أن يقول وغاية الواجب مثل الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، إنما يجب أن تكون مشاركة للواجب، مشاركة للصلاة بدرجة أقوى في عالم الحب والإرادة، كما أن المولى يحب الصلاة يحب الانتهاء عن الفحشاء، لأن حبه إنما هو لأجلها، لأن حب المولى للواجب للصلاة إنما هو لأجل حبها، لأجل حب الغاية الانتهاء عن الفحشاء. لا في عالم الجعل والاعتبار، يعني الغاية لا يجب أن تكون مشاركة للواجب في عالم الجعل والاعتبار، لأن الجعل قد يحدد به المولى مركز حق الطاعة على نحو يكون مغايرا لمركز حب الأصيل. قد يكون الأصيل ما هو؟ الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. المولى يجعل الوجوب على الصلاة، ما يجعل الوجوب على الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، لما تقدم في بداية هذه الحلقة من أن المولى له أن يحدد مركز حق الطاعة في مقدمات مراده الأصيل. مراد الأصيل تشييد الدين، مقدمته الحج. مراد الأصيل الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، مقدمته وجوب الصلاة. في مقدمات مراده الأصيل بجعل الإيجاب عليها، يعني على مقدمات مراده الأصيل، لا عليه يعني لا على الحب الأصيل، لا على الشيء الأصيل انتهى عن الفحشاء، ما يخلى عليه الواجب، فتكون المقدمة هي الواجبة في عالم الجعل دونه، يعني دون المراد الأصيل، دون الانتهاء عن الفحشاء. وعلى هذا فإذا جعل الشارع الإيجاب على الصلاة ابتداء وحددها مركزا لحق الطاعة، وما جعل الوجوب على الانتهاء عن الفحشاء، ولم يدخل المصلحة المنظورة له في العهدة، المصلحة المنظورة الانتهاء عن الفحشاء ما جعلها في عهدة المكلف، كانت الصلاة واجبا نفسيا لا غيريا، لأن المولى لم يجعل الوجوب على الانتهاء عن الفحشاء، لأنها لم تجب لواجب آخر، الصلاة لم تجب لواجب آخر، وإن وجبت لمصلحة مترتبة عليها وهي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. وخلافا لذلك الوضوء فإنه وجب، الوضوء وجب من أجل الصلاة الواجبة، فينطبق عليه تعريف الواجب الغيري. هذا تمام الكلام في تعريف الواجب الغيري، خصائص الوجوب الغيري يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.